إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير ما نتحدث عنه ومنه وإليه لهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أحوج الأمة الإسلامية في زمن الفتن وفي مثل هذه الأوضاع التي تعيشها أن ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيهما العلاج النافع والدواء الذي بإذن الله عز وجل يوصلهم إلى بر الأمان والسلامة. الرجوع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جعله الله عز وجل منهاجا لهذه الأمة إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل الله عز وجل هذا الدين دينا كاملا ودينا شاملا ودينا باقيا إلى قيام الساعة، ودينا حاكما على الأديان الماضية وناسخا لها بحمد الله جل وعلا. ولهذا قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الناس، إنما مما نسمعه كثيرا في الخطب والمحاضرات والمواعظ أن يذكر الناس بجملة آيات، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية فيها الأمر من الله عز وجل لأهل الإيمان أن يلازموا الإيمان وأن يلازموا الإسلام وأن يداوموا على طاعة الملك العلام سبحانه وتعالى حتى الممات. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذه أعظم كرامة يعطاها المؤمن في هذه الحياة الدنيا، أن يستمر على طاعة الله عز وجل إلى أن يفارق الدنيا. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والناس يتأثرون بالفتن وينجرفون إليها إلا من رحم الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما هي إلا 12 ساعة وإذا بالمؤمن ينقلب كافرا بالله تبارك وتعالى. وهذا بسبب الفتن وبسبب الشرور وبسبب الضلال والانحراف ووجود دعاة الشرك والإلحاد. أيها المؤمنون عباد الله، شاهدنا ليس هذه الآية وإنما ما بعدها من الآيات، فإن الله قال فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله المتين وصراطه المستقيم ونهجه القويم الذي جاء به محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهاهم عن التفرق والتشرذم والتباعد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن قال يا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يرضى لنا هذه الخصلة ويأمرنا بها ويحثنا عليها، وهو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعد عن كل ما يكون سببا لفرقتنا وتمزقنا وشتاتنا. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق والتشرذم ضرره حسي ومعنوي، دنيوي وأخروي على هذه الأمة. ومن انتصرت أمة من الأمم وهي متشعبة ومتفرقة ومتمزقة. ولهذا ذكر الله عز وجل عن سحرة فرعون أنهم علموا أن اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم من أسباب نصرهم، أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بأن نكون أمة واحدة معتصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون، أمة تدين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف الأمة من الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن سلك هذا السبيل أفلح في الدنيا والآخرة، ومن سلك سبيل البدع والأهواء والتفرق والتشرذم ضاع وماع وحصل له من الذل والهوان بقدر تمزقه وتفرقه. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إذن ليس هذا من ديننا ولا من عقيدتنا ولا مما دعانا إليه ربنا ولا مما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدين الإسلام يدعو إلى الألفة ويدعو إلى الأخوة ويدعو إلى المحبة ويدعو إلى الترابط ويدعو إلى وحدة الصف لمواجهة الأعداء من المشركين والملحدين والمنافقين ومن كان على طريقتهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان الخطاب في أول الآية لأهل الإيمان عموما، وأما في هذا الموضع فالخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يذكرهم الله عز وجل بالنعمة العظيمة والمنحة الجليلة التي أكرمهم الله عز وجل بها بعد أن كانوا متفرقين متمزقين متناحرين، بعد أن كانوا متباغضين، بعد أن كانوا متقاتلين. فإن العرب قبل الإسلام كانوا يتشرذمون ويتقاتلون ويتناحرون، وهكذا الأنصار قبل الإسلام الأوس والخزرج تقام في أوساطهم الحروب الطاحنة التي ذهب سراتهم وقاداتهم وساداتهم. فلما جاء الله عز وجل بهذا النبي الكريم جمع الله به الشمل ووحد الله به الصف وقارب الله عز وجل بين قلوب أهل الإيمان. واذكروا إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذه الألفة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن فهي من الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سعى لتقويتها وسعى لتأسيسها وسعى لإتمامها وإكمالها وسعى للمحافظة عليها وسعى للبعد وإبعاد الناس عن كل سبب يذهبها عليه الصلاة والسلام. فإنه أول ما وطئت قدماه الشريفتان المدينة النبوية أول أمر بدأ به أن بدأ في تأسيس المسجد النبوي، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وهذا أمر عظيم تقوم عليه دولة الإسلام. أولا بناء المساجد التي فيها يتربى الرجال ومنها يتخرج الأجيال، التي يقوم فيها العابدون الزاهدون العلماء المحققون الحكام القضاة العادلون، المساجد التي يخرج منها أهل الخير والصلاح فينتشرون في أوساط المجتمع فيحصل الخير في المجتمع كله. وهكذا الأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا من أعظم الأسباب التي به أقام الله عز وجل تلك الدولة العظيمة في زمن يسير وفي وقت قصير، حتى توسعت في جزيرة العرب، بل وصلت إلى بلاد الهند والسند والمشرق والمغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا معاشر المؤمنين، يرعى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الأخوة الإيمانية، ويسقيها بالأدلة القرآنية ويحافظ عليها. آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين المهاجرين أنفسهم. يأتي عبد الرحمن بن عوف، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فيقول له سعد رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها لك، وخذ شطر مالي. هذه هي الأخوة الإيمانية التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في أوساط أصحابه، فلم تزلزل ولم تزعزع ولم يتشكك أصحابها. قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب السوق والتجر وعمل حتى صار ذا تجارة رابحة وأموال كثيرة، وصار من أغنى الصحابة رضي الله تعالى عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء عويمر، وهكذا آخى بين المهاجرين والأنصار. يا لها من نعمة يوم أن يأتي هذا من مكة من قبيلة بني عدي، وذاك من قريش، وذاك من هذيل، وهذا من الأوس، وهذا من الخزرج، وهذا من قبيلة كذا، بل ذاك من فارس، وذاك من الروم، وذاك من الحبشة، ثم تجمعهم الأخوة في الله تبارك وتعالى. يجمعهم الإيمان بالله عز وجل، يجمعهم القرآن، تجمعهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أعظم هذه النعمة! ولهذا قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. إذا حلت هذه النعمة في أوساط الأمة فقد حصلت على خير عظيم. ولكننا معاشر المؤمنين فرقتنا الأهواء، فرقتنا الحزبيات، فرقنا التشبه بأعداء الإسلام، فرقتنا المعاصي، فرقتنا العنصرية والعصبية الجاهلية. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى أخوتهم ويسعى في تقويتها في كل موقف ومشهد، في سفره وحضره، في ليله ونهاره، في صحته ومرضه. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غزوة تبوك، وبينما هم في تلك الغزوة جاء شاب من المهاجرين فكسع شابا من الأنصار، أي ضربه في ظهره، فصاح ذاك الأنصاري وقال: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاضطرب بعض الناس وكاد الحيان أن يقتتلا، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا وواعظا وقال: يا أيها الناس، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فهدأ الوضع وكف الشر بإذن الله جل وعلا، وذهبت تلك النزغة وذلك الأمر الذي حصل، ووأد الخلاف في مهده عليه الصلاة والسلام. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، منتنة، التفرق منتن، يؤدي إلى المفاسد الدنيوية والأخروية، وربما يوصل العباد إلى القتل والاقتتال والعداوات العاجلة والآجلة، دعوها فإنها منتنة. قالوا: يا رسول الله، إن غلاما منا من الأنصار هاجرين، كسع رجل غلاما من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن الظلم. رواه البخاري عن أنس، ورواه الإمام مسلم من حديث جابر، والحديث بالمعنى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرعى الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية التي لا يعدلها شيء. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. فجعل المحبة في الله عز وجل أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، لأنها إذا زرعت المحبة والأخوة نشط المجتمع المسلم في التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الإسلام وصد أهل الشرك والشر وإبعاد الضر عن الناس، وحصل الخير في المجتمع كله. ولهذا عباد الله، لا يذوق حلاوة الإيمان ولا يجد طعمه الجميل إلا أهل الأخوة، أهل المحبة. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان، أن يجد حلاوة الإيمان، فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. وهل للإيمان حلاوة؟ نعم، الإيمان له حلاوة إذا خالط القلوب، صلحت وزكت ونمت وسارت سيرا حسنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن حلاوة الإيمان من أسباب الحصول عليها المحبة في الله عز وجل والأخوة في الله عز وجل. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فالإيمان له حلاوة لا يتذوقه إلا من كان حاله كما في هذه الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. أيها المؤمنون عباد الله، لو نظرنا في أدلة الكتاب والسنة لوجدنا أن الله عز وجل يأمر المؤمنين بالتآخي، يأمرهم بالتآزر، يأمرهم بالمحبة، يأمرهم بالرحمة، يأمرهم بالأخوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أن إنسانا مرض في قدمه لربما أصابته الحمى في كل جسده، وأصابه الألم في رأسه وصدره ويده وفي سائر جسده. وهكذا إن مرض مرضا في عينه لرأيت الجسد كله يتألم لذلك الموضع. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أصابعه، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ما دام أنهم يحملون الإيمان وأنهم من أمة القرآن فهم أخوة في دين الله تبارك وتعالى. يجب أن يحافظوا على هذه الأخوة، ويجب أن يحافظوا على هذه المحبة، ويجب أن يحافظوا على هذه الرابطة العظيمة التي أكرمهم الله عز وجل بها. إن الأخوة الإيمانية أعظم من الأخوة الطينية ومن الأخوة النسبية. الأخوة الإيمانية أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوجب الله عز وجل محبته لمن كان هذا حاله. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا. وجاء عند الموطأ عند الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل: بل إن الله عز وجل يكرمهم يوم القيامة في عرصات القيامة في ذلك المشهد العظيم، يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم اليوم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. يا لها من نعمة ويا لها من كرامة، يقف الناس في صعيد واحد في أرض المحشر، أولهم وآخرهم، حافية أقدامهم، عارية أجسادهم، شاخصة أبصارهم، والشمس قد دنت من الخلائق قد رميل، وإذا برب العالمين سبحانه يختص أقواما فيظلهم في ظل عرشه الكريم سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء المكرمين المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، بل إنه يقول عليه الصلاة والسلام: المتحابون بجلالي على منابر من نور، يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. رواه أبو داود من حديث ابن عباس وصححه العلامة الألباني رحمه الله. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الآية الكريمة يذكر الصحابة الكرام بهذه النعمة، وتذكيره لهم ليس عبثا ولا هملا، ولكن لينبههم أنه يجب المحافظة على هذه النعمة، يجب المحافظة عليها حتى الممات، وهي الأخوة الإيمانية والنعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الناس، إن هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأخوة، هناك أمورا كثيرة تقف في طريقها وتكون سببا لإفشالها وإبعادها، ومن تلك الأسباب الشيطان، فهو من أعظم الأسباب لتفرق القلوب وتمزق العباد وتشرذمهم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. الشيطان يسعى في تفريق الأمة وفي تمزيق شملها أينما وجدت. ولهذا جاء في مسلم من حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس ينصب عرشه على البحر، ثم يبعث سراياه لإفساد الناس، يبعث سراياه فكلما جاءه واحد منهم يقول: فعلت وفعلت، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، حتى فرقت بينه وبين زوجته. انظروا عباد الله، ربما يظن الظان أن هذا العمل يسير، أن يفرق بين امرأة وزوجها. قال: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول له إبليس: نعم أنت، نعم أنت. ثم يذنيه ويقربه إليه، لأنه يسعى بالفرقة. فالذي يسعى بالفرقة بين المرأة وزوجها من السهل عليه أن يسعى في الفرقة بين الجار وجاره، وبين الأخ وأخيه، وبين الخليل وخليله، وبين الصديق وصديقه. فلهذا الشيطان يسعى في هذا الباب. فالواجب على أهل الإيمان أن يسدوا كل الأبواب التي توصلهم إلى الفرقة وتوصلهم إلى التمزق، وخصوصا معاشر أهل السنة الذين يسيرون على طريق واحدة ومنهج عظيم ودين قويم، لا تقودهم الآراء ولا تقودهم الأهواء ولا تقودهم عقول البشر، وإنما يسيرون على الأثر من الكتاب والسنة، يسيرون على الدليل والبرهان من السنة والقرآن. فهم أحرص الناس على أخوتهم وصلاح قلوبهم وجمع كلمتهم، ويدعون الناس إلى ذلك من على منابرهم وفي دفاترهم ومن مساجدهم وفي خطبهم ومحاضراتهم. ولهذا عباد الله، هناك جملة من الأسباب هي من أعظم الأسباب في تقوية الأخوة وفي تعظيمها وفي المحافظة عليها. نذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول: السلام. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام من أسباب المحبة. يوم أن تمر بأخيك المسلم فتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتنال بذلك 30 حسنة. يسمع منك السلام ويرى ويعلم أنه لا يصل إليها من قبلك شر، فأنت تقول له: أنت في سلام، أنت مني في أمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه العبادة التي فرط فيها كثير من الناس، ما يضرك يا عبد الله أن تسلم كلما مررت بمسلم. بعض الناس يظن أنه لا يسلم إلا إذا جاء من سفر، أو دخل من مكان إلى مكان، أو خرج من مكان إلى مكان، وإذا وجد الناس في طريقه لا يسلم إلا على صاحبه أو على من يعرفه، وإذا كان في السوق كذلك لا يقوم بهذه الشعيرة العظيمة وهي تحية أهل الجنة، تحية السلام التي بها تقذف المحبة في القلوب، وبها تحصل الأخوة، وبها تحصل الألفة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج إلى الأسواق من أجل السلام، ما يريد أن يشتري ولا أن يبتاع، لكنه يعلم أنه سيجد أناسا كثيرين في السوق، فيسلم على هذا ويسلم على هذا ويسلم على هذا. ضيعنا هذه الشعيرة، ما أكثر الذين يضيعون هذه الشعيرة، بل ومن الناس من تركها واستبدلها بألفاظ ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الناس أنه إن كان في الصباح الباكر يقول صباح الخير، وإن كان في المساء يقول مساء الخير. والسلام في أي موضع يا عبد الله؟ قال: في الظهر عند وقت الغداء أو وقت صلاة الظهر، هذا يقول السلام عليكم. وربما لا يقولها، وهذا من الأخطاء الشائعة التي بسببها تحصل النفرة في القلوب. فرب رجل تمر به يعرفك فلا ترد عليه السلام، ينقبض قلبه وينكمش، ومن هنا يدخل الشيطان في التحريش. فاحرص على هذه السنة العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها من أسباب المودة، بل من أسباب دخول الجنة، لأنها تجر إلى المحبة والأخوة. وإذا صار المؤمنون إخوة أقاموا شعائر الإسلام وابتعدوا عن معصية الله وصاروا من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. يا أيها الإخوة، هذه السنة ما رأينا من حافظ عليها أو يحافظ عليها أتم الحفاظ إلا ما كان من إخواننا طلاب العلم ومشايخ السنة في دار الحديث بدماج. في تلك الدار لما كنا فيها ترى الناس لا يمر أحد بأحد إلا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ولو كان قد لقيه قبل دقائق. فإن هذا من أسباب المحبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار فلقيه فليسلم عليه. لقيه ثم اتجه في هذا الاتجاه، واتجه أخوه في اتجاه آخر، ثم لقيه بعد جدار أو بيت أو شجرة أو شيء، هنا يسلم عليه ويكرر السلام. وما الذي ينقصه إذا أعاد هذه العبارة العظيمة التي يجمع فيها الحسنات الكثيرة في ألفاظ معدودة؟ ومن الأسباب أيضا عباد الله البشاشة في وجه المسلم، البشاشة في وجه المسلم، فإنها تزرع المحبة والأخوة بإذن الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون عبوسا، وإياك أن تكون مكشرا في وجه إخوانك المؤمنين الذين يرافقونك في الدرب ويسيرون معك على الحق وعلى المنهج السليم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية: بوجه طليق. وفي رواية الترمذي ويصححها العلامة الألباني: والابتسامة في وجه أخيك صدقة لك، والابتسامة في وجه أخيك صدقة لك. هذا من أسباب المحبة، ومن أسبابها أيضا وتقويتها ما ذكره العلامة الألباني في الأدب المفرد وحسنه فيه وفي كتابه الإرواء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وإن كان هذا الحديث ضعفه شيخنا رحمه الله تعالى، إلا أن العلامة الألباني يحسنه. فالهدية من أسباب المحبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليها. فربما يكون لك جار مؤذي يؤذيك في قوله وفعله، فإذا أحسنت إليه وأسنيت إليه معروفا وأوصلت إليه هدية مرة بعد مرة، ربما كف شره، وربما تنازل عن أمور كثيرة، وغرست المحبة في القلوب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وما عسى يكون مع عائشة رضي الله عنها، ولكن الهدية ولو كانت يسيرة فإنها تكون سببا لقوة الترابط، سببا للرحمة، سببا للألفة، سببا للمحبة. ومن ذلك أيضا الزيارات، فإن كان لك أخوك أخ تحبه وتجله وتربطك به رابطة الإيمان، فلا تبخل عليه من الزيارة، ولا تبخل عليه من النصيحة، ولا تبخل عليه من المؤازرة في وقت ما يحصل له من الضائقات وأمور الدنيا التي ربما تثقل كاهلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: زار أخ أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه، أن الله أحبك كما أحببته فيه. وهكذا معاشر المؤمنين، أن تخبر من تحبه لله عز وجل أنك تحبه، فإن هذا أبقى للألفة وأشد ثباتا في المودة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه
فليخبره أنه يحبه، فإن ذلك أبقى للمحبة وأثبت للمودة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن الحسين، منهم الحسن بن علي، ومنهم أيضا المقدام بن معدي كرب، ومنهم جماعة من الصحابة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب دوام المحبة وثباتها أن تكون من أجل الله تبارك وتعالى، أن تكون الأخوة على شرع الله، على كتاب الله، على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن المحبة والأخوة إن كانت من أجل الدنيا سرعان ما تضمحل، وسرعان ما يتفرق أصحابها، بمجرد ذهاب المصلحة تحصل التفرق والعداوات. بل أخبر الله عز وجل أنها إن لم تنقطع في الدنيا ستنقطع في الآخرة. إن كانت المحبة من أجل المصالح أو من أجل الدنيا وحطامها فإنها ستذهب، أما إذا كانت من أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل فإنها تثبت بإذن الله. ولهذا كما جاء في حديث أنس المتقدم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إذا كانت المحبة من أجل دين الله ومن أجل الله تبارك وتعالى تحصل البركة ويحصل الخير في الدنيا والآخرة. يا أيها المؤمنون، نحن كما سمعتم في زمن يسعى أعداؤنا في تفريقنا وفي تمزيقنا وفي شرذمتنا بأموالهم وأقوالهم وسياساتهم ومخططاتهم، من يهود ونصارى ومجوس ومنافقين ومشركين. فما على أهل الإسلام إلا أن يرجعوا إلى الله ويعتصموا بحبل الله ويتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسعوا إلى تقوية أواصر المحبة فيما بينهم، وأن يسعوا إلى تجديدها وتقويتها، وأن يبتعدوا عن كل الأسباب التي تفرقهم والتي تمزقهم، فإن هذا من أسباب ضعف الأمة ومن أسباب انهيارها ومن أسباب تسلط الأعداء عليها إذا تفرقت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أن دعا الله عز وجل لهذه الأمة قال: إني دعوت الله عز وجل بثلاث دعوات فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الخلل، وهذا هو الضرر، وهذا هو الذي يسبب للأمة الذل، أن يختلف أبناؤها وأن يتصارع رجالها وأن يتفرقوا وأن يتمزقوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن أدنى الأعمال التي تزرع الفرقة والبغض والكراهة في قلب المؤمن على أخيه المؤمن في أيسر الأعمال، إنما هذا تنمية للأخوة وإصلاح لها وتقوية لدعائمها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا نهى عن البيع على بيع بعض؟ لأن هذا يزرع الشحناء والعداوة. لا يخطب أحدكم على خطمة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطمة أخيه. وكم ترى من النواهي والمناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة القلوب، لترابط النفوس، لوحدة الصفوف، لحصول الألفة، ولهذا حرم المحرمات ونهى عنها وأمر بالطاعات والواجبات، نهى عن أذية المسلم في أدنى الأمور، لأن ذلك ربما يؤدي إلى الفرقة، ربما يؤدي إلى التنازع. نهانا عن أدنى المعاصي وأصغرها في أعيننا لأنها تؤدي إلى فرقتنا. على سبيل المثال يقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فانظروا عباد الله، هذه المعصية ستؤدي إلى خلاف القلوب وإلى تنافر الوجوه، فهذا يتجه شرقا وهذا يتجه غربا، وهذا يأخذ فكرا وذاك يأخذ آخر، والسبب أنهم لم يسووا أقدامهم في الصلاة ولم يستووا في صفوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية: فلا يصلين معنا. لماذا؟ ما هو السبب؟ البصل حلال والثوم حلال والكراث حلال، لكن لا يجوز لك أن تأكله ثم تذهب إلى المسجد ولا زالت الرائحة في فمك، ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نسبب الأذية لبعضنا البعض بمجرد ريح الثوم أو بمجرد ريح البصل، لأن هذا يؤدي إلى الأذية ويؤدي إلى النفرة ويؤدي ربما بعد ذلك إلى البغضاء وإلى الشحناء، لتعلم أن دين الله تبارك وتعالى يدعونا إلى الأخوة الإيمانية وإلى الألفة القرآنية وإلى الوحدة الإسلامية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن يستشعر المؤمن تجاه أخيه المؤمن أينما كان. يقول أيوب السختياني: إني لأسمع بالسني يموت في أي بلاد من بلدان العالم فكأن بعض أعضائي قد قطع، فكأن بعض أعضائي قد قطع. هكذا يكون المؤمن مع أخيه المؤمن، وبذلك يحصل النصر، يحصل النصر ويحصل التمكين ويحصل المجد لهذه الأمة، كما حصل لأولئك الأولين من المهاجرين والأنصار الذين جمع الله بين قلوبهم ووحد صفوفهم وزكى نفوسهم وأصلح أحوالهم ونصرهم على أعدائهم مع قلة عدتهم وعتادهم، وصلوا إلى شرق الأرض وإلى غربها وفتحوا بيت المقدس وبلادها، وحصل على أيديهم الخير العظيم. قال عمر وهو فاتح لبلاد المقدس ومستلم لمفاتيحه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله، رواه الحاكم في المستدرك. إذن فعلينا معاشر المؤمنين أن نحرص كل الحرص أن نكون نواة خير في هذا المجتمع ودعاة إصلاح وخير وهدى في هذا المجتمع ومفاتيح خير للأمة. ندعو إلى جمع كلمتها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننبذ كل الأسباب التي تفرقنا والبدع التي تمزقنا والأحزاب التي تشرذمنا والأهواء التي تفرق بين قلوبنا، ونعلن ذلك صراحة مدوية للعالم أجمع أن العزة، كل العزة في الرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه المبين وصراطه المستقيم وحبله المتين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.